المستشهدين بين يديك. يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلاء، أناعي قتل الطف لا زلت ناعيا، تهيج على طول الليالي البواكيا. أعد ذكرهم في كربلاء، إن ذكرهم طوى جزعا طي السجل فؤادي. ودع مقلتي تحمر بعد بيضاضها بعد رزايا تجعل الدمع داميا. أبا حسن حرب تقاضت كدينها إلى أن أساءت في بنيك التقاضيا. لقد ألزم كف البتول فؤادها خطوب يصير القلب منها واهيا. ومما يزيل القلب عن مستقره ويترك زند الغيظ للحاش واريا. وقوف بنات الوحي عند طليقها بحال به يشجين حتى الأعاديا. دشوا بروس أهل المعالي مجلس الضال ويا اليتامى مكتفة بقيود وحبة وراس بن فاطم بالطشت ينظر له يزيد بيد قضيب ويصفق بإيده على ايد ويصيح يا اهل الشام سووا الذبحة عيد. من بيت حيدر ما بقيت بس حرم وطفة وصد الرجس للراس صاب بخزران وصد الرجس للرأس صاب بخزران ويقول هذا ابن الذي رمى اللسان يحسن كم مرة الهضم منكم علانا بوكم قتل عتبه وشاب قروم لرجع وما تشوف عينك كيف جبنا مخدرتكم يا علي يا علي ما تشوف عينك كيف جبنا من غير والي بمجلسي طبت حرمكم اسمح لي اقول ما حد تخدر بالحرائر مثل خدكم وانا اهتكتها وركبتها فوق لجمه
انا لله وانا اليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا آمنا بالله صدق الله العلي العظيم من جملة القضايا المشهورة بل المستفيضة التي تناقلتها كتب أرباب المقاتل قضية نطق رأس سيد الشهداء الحسين صلوات الله وسلامه عليه فقد نقلها الشيخ المفيد أعلى الله مقامه في الإرشاد ونقلها قبله الشيخ محمد ابن سليمان الكوفي من علماء القرن الثالث في كتابه مناقب أمير المؤمنين ونقلها القطب الراوندي أعلى الله مقامه في الخرائج والجرائح كما رواها الشيخ ابن شهراشوب القمي في كتاب المناقب ورواها غيرهم في غيرها وأما من علماء العامة فقد رواها غير واحد ومنهم ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق كما رواها أبو مخنف في مقتله بل إن الكاتب المسيحي أنطون بارا في كتابه الحسين في الفكر المسيحي قد رصد 7 مواضع نطق فيها رأس سيد الشهداء الحسين صلوات الله وسلامه عليه فقضية نطق الرأس الشريف قضية مستفيضة لا تقبل جدلا ولا تقبل تشكيك إنما هذه القضية تثير عندنا عدة تساؤلات وهي ثلاثة. التساؤل الأول: هل يمكن أن ينطق رأس مقطوع؟ هذا التساؤل يمكن أن يجاب عنه بعدة أجوبة، ولكن أفضل الأجوبة وأوجهها ما أجاب به الشيخ الصدوق أعلى الله مقامه عندما سأله عن ذلك ركن الدين البويهي. ركن الدين البويهي رئيس الدولة البويهية التي عاصرها الشيخ الصدوق في زمانه، كتب إلى الشيخ الصدوق يسأله: هل صح أن رأس الحسين عليه السلام قد تكلم وهو على رأس الرمح؟ الشيخ الصدوق جدا أجابه بإجابة لطيفة، قال له: إذا كان من الجائز والمتحقق أن تتكلم أيدي المجرمين وتشهد أرجلهم يوم القيامة بما كانوا يكسبون، فإن من الجائز أن يتكلم رأس ابن رسول الله وإمام الأئمة وسيد شباب أهل الجنة بتلاوة القرآن المجيد والذكر الحميد. جدا جواب رائع من الشيخ الصدوق. شنو هذا الجواب؟ هذا الجواب يبتني على ما يسمى بقياس الأولوية القطعية. شلون يعني قياس الأولوية القطعية؟ الشيخ الصدوق عليه الرحمة يقول: إحنا عندما نرجع إلى القرآن نجد أمامنا آية خالدة: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. يعني يوم القيامة الأفواه ستخرس، اليوم نختم على أفواههم. بعد ما واحد يتكلم في موقف من المواقف، من الذي ينطق؟ من الذي يتكلم؟ يد الإنسان، جوارح الإنسان، رجل الإنسان، يده ستقول: قبض بي كذا فعل بي كذا. رجله ستقول: أخذني إلى المكان الكذائي وذهب إلى المكان الفلاني. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. الشيخ الصدوق يقول: هذه الأيدي وهذه الأرجل التي ستتكلم يوم القيامة وتنطق هي أعضاء من؟ أعضاء المجرمين. هذا الذي سيكون للمجرمين لأعداء الله، يختم على أفواههم تنطق أيديهم أرجلهم. يقول الشيخ الصدوق عليه الرحمة: إذا كانت أيدي المجرمين تنطق وأرجلهم تتكلم، فمن باب أولى أن ينطق رأس سيد الشهداء الحسين. أصلا ماكو مقارنة. إذا كانت يد المجرم لها قابلية النطق، إذا كانت رجله لها قابلية النطق، فرأس سيد الشباب أهل الجنة صلوات الله وسلامه عليه أجدر وأولى أن ينطقه الله كرامة له صلوات الله وسلامه عليه. إذن واحد من يجي يطرح علينا هذا التساؤل: كيف ينطق رأس مقطوع؟ جوابه أين؟ جوابه في القرآن. القرآن أثبت إمكان أن تنطق الأعضاء؟ هذا السؤال. نجي إلى السؤال الثاني وهو سؤال مهم: كيف لم يرتدع أعداء الحسين عليه السلام وهم يرون أمامهم هذه الآية الباهرة؟ يجي بعضهم الآن يطرح تساؤل، وهذا التساؤل في محله، يقول: نحن نسلم أن قضية نطق الرأس قضية جاءت في أهم المصادر، لكن ليس معنى ذلك أن نقبل بها، بل ينبغي عرضها على العقل والمنطق السليم، وإذا عرضناها على المنطق السليم وجدناه لا يقبلها. ليش؟ يقول لك: لأنه فعلا لو تحققت هذه القضية لارتدع أعداء الحسين عليه السلام. كيف؟ وهم يرون أمامهم هذه الآية الباهرة، ينطق رأس الحسين أمامهم ومع ذلك يصرون على غيهم على عتيهم، هذا خلاف المنطق السليم. إصرار أعداء الحسين على ما كانوا عليه يثير عندنا اطمئنانا بأنهم ما شاهدوا آية باهرة من الحسين، ولو شاهدوها لارتدعوا. إذن هذه القضية من نعرضها على المنطق السليم، المنطق لا يقبلها، يقول: لو صحت لارتدع أعداء الحسين ولكنهم لم يرتدعوا، وهذا يعني أنها لم تتحقق. نحن نقول: لا تنافي بين القضية وبين المنطق السليم. لماذا؟ أولا وثانيا، أما أولا فهو جواب نقضي، ومحصله أننا إذا رجعنا إلى القرآن الكريم سنقرأ سيرة الأنبياء جميعا، وأنهم قد أقاموا الحجج الباهرة على أقوامهم، إلا أنهم ما ازدادوا إلا عتيا. القرآن الكريم لا زال ينطق إلى اليوم: بسم الله الرحمن الرحيم، اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية ماذا؟ يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. أكو آية أعظم من آية شق القمر؟ إلا أنهم مع ذلك كذبوا رسول الله صلى الله عليه وآله، ولم يعبأوا بتلك الآية الباهرة رغم أنهم شاهدوها أمام أعينهم. والقرآن يتحدث عن سلوك متأصل في أعداء النبوات: وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. إذن لا مانع أن تصدر الآية والباهرة والكرامة، ومع ذلك فإن الأعداء يصرون على ماذا؟ على موقفه. هذا واحد. الأمر الثاني وهو جواب حلي، أن يقال بأن السر في إصرار أعداء النبوات وأعداء الحسين على موقفهم رغم وضوح الآية والكرامة أمامهم هو تمكن الأهواء والرذائل الأخلاقية من أنفسهم. فإن الأهواء والرذائل إذا تمكنت من النفس والمستجار بالله فإنها تعمي وتصم. خلي أجيب لك شاهد على ذلك. الآن أنت من تجي إلى مسألة الإمامة بعد النبي صلى الله عليه وآله، هل يمتلك أحد من المسلمين دليلا على الإمامة أوضح من حديث الغدير؟ من كنت مولاه فهذا علي مولاه. اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر. هذا الدليل لو يمتلكه غيرنا لأقام الدنيا ولم يقعدها. ماكو دليل أوضح من دليل الغدير على الإمامة. ولو ترك الإنسان ونفسه وفطرته لوجد صراحة هذا الدليل على إمامة أمير المؤمنين عليه السلام. لكن القوم شلون يتعاملون معه؟ يلوون عنقه ويحاولون صرفه عن ظاهره. لماذا؟ لأن الأهواء المذهبية تمكنت من نفوسهم، فلذلك يلوون عنق الدليل ويصرفونه عن ظاهره. فمجرد وجود الآية لا يكفي للإذعان لها، إلا إذا تجرد الإنسان عن ماذا؟ عن أهوائه، عن رذائله. وهذا ما أشار إليه القرآن: إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. ليش قال أساطير الأولين؟ لماذا؟ كلا، هي الآية تكمل، كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. أعمالهم، رذائلهم، صفاتهم، أهواؤهم طبقت على بصيرتهم، قلبهم، لذلك يرون الآية ويسمعون بها ولا يعبؤون بها. إذن ما تتنافى قضية نطق الرأس الشريف مع المنطق السليم؟ هذا اثنين. نجي إلى السؤال الثالث: لماذا نطق رأس سيد الشهداء بآية الكهف من بين جميع الآيات القرآنية؟ أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ لما اختار سيد الشهداء هذه الآية ونطق بها؟ هنا أجود. جواب الأول: قالوا نطق بهذه الآية لأجل بيان المشابهة بينه وبين أهل الكهف في القيام. شلون؟ النبي يقول: الحسن والحسين إمامان إن قاما وإن قعدا. الحسين كان عنده قيام، وقيامه مشابه لقيام أهل الكهف، فإنهم قاموا في وجه طاغية زمانهم رغم قلة عددهم، وكذلك قام سيد الشهداء في وجه طاغية زمانه رغم قلة العدد وخذلان الناصر. هذا واحد. اثنين: قالوا بأن الحسين عليه السلام أراد بيان المشابهة بينه وبين أهل الكهف في مسألة الرجعة، فإن أهل الكهف قد رجعوا بعد أن ماتوا، تمام أم لا؟ وكذلك يرجع سيد الشهداء. واحد من القضايا التي استفاضت بها الروايات والأخبار أن للحسين كرة صلوات الله وسلامه عليه، وهذه الكرة هي ما تتحقق عند ظهور مولانا صاحب العصر والزمان. يرجع الحسين ويرجع أعداؤه، وينتقم الحسين ممن ظلمه واعتدى عليه. فالحسين أراد أن يبين وجه المشابهة بينه وبين أهل الكهف في مسألة الرجعة. كما رجعوا فأنا أيضا ماذا؟ سأرجع وسأعود. الجواب الثالث وهو أوجه الأجوبة: أن الحسين أراد بيان المشابهة بينه وبين أهل الكهف في الكرامة، يعني كما أن الله حبى أهل الكهف كرامة فأماتهم 300 عام ثم ماذا؟ أحياهم ومع ذلك لم تبل أجسادهم، فإنه كرم سيد الشهداء بكرامة أعجب من كرامة أهل الكهف. شلون أعجب؟ من جهتين. الجهة الأولى أن أهل الكهف قد رجعت لهم الحياة بعد الموت، وهذه كرامة، ولكن سيد الشهداء كان حيا حال موته. أيهما أعجب؟ من عادت له الحياة بعد الموت أم من كان حيا حال موته وهو رأس على رأس الرمح يتلو آيات القرآن؟ يعني كان حيا، كان رأسه حيا وهو ميت، فأي الآية أعجب؟ آية أهل الكهف أم آية رأس الحسين عليه السلام؟ هذا واحد. الجهة الأخرى، وهذه جهة مغفول عنها، هي تأمل عندي جيدا، أن أهل الكهف أماتهم الله 300 عام ثم أحياهم ولم تبلأ أجسادهم، وهذه كرامة. لكن أهل الكهف أماتهم الله داخل كهف بارد، ومن الواضح أن البرودة تساعد على حفظ الأجساد من البلاء، فأهل الكهف كانوا داخل كهف بارد. هذا واحد. اثنين، كانت أجسادهم سليمة عندما أماتهم الله، يعني ما كانوا مصابين بجراحات، فهذا مما يساعد على بقاء الأجساد سليمة. ولكن هلم الخطب إلى رأس سيد الشهداء، رأس هشم الحجر جبين ومزق السهم حنكه وكسر ابن زياد ثناياه وطافوا به من كربلاء إلى الكوفة في حرارة الشمس على رأس رمح، يعني هذا عمرو بن الحمق الخزاعي قبل الحسين حملوا رأسه، لكن حملوا رأسه داخل صندوق، بينما رأس سيد الشهداء حمل على رأس رمح وهو أول رأس في الإسلام يرفع على رأس روم، وطافوا به في حرارة الشمس، أخرجوه من الكوفة ومروا به على مجموعة من المناطق العراقية ومنها مدينة تلعفر، ثم أخذوه إلى مناطق الشام، مروا به على حمص وغيرها إلى أن وصل الرأس الشريف إلى دمشق. بل عندنا روايات بأن الرأس أخذ إلى المدينة، وروايات تقول أخذ إلى مصر. السؤال، هل تغير رأس الحسين؟ الرأس إخواني إذا مقطوع يوم واحد يتلف، يوم واحد يتغير، بينما رأس الحسين جيء به إلى مروان بن الحكم وضع في حجره، قال ولونك الأحمر في الخدين شفيت صدري من دم الحسين. الله أكبر، أي الكرامة أعجب، كرامة أهل الكهف أو كرامة هذا الرأس الشريف الذي ما استطاعت الشمس أن تغير شيئا منه، وما استطاعت أن تغير شيئا من رائحته، بل بقيت رائحته كالمسك والورد والعنبر كلما وضع في المكان في مكان فاحت روائحه الطيبة في ذلك المكان. وين الكرامة؟ لذلك زيد ابن أرقم لما سمع رأس الحسين يقول: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ قال: بل رأسك يا ابن رسول أعجب وأعجب. إي والله أبا عبد الله، رأسك أعجب وأعجب. وأخذوا الرأس إلى الشام، في الطريق إلى الشام كتبوا إلى يزيد بن معاوية عليه اللعنة: أن جئناك برأس الحسين ورؤوس أصحابه ونسائه ونساء أهل بيته. يزيد بمجرد وصلت إليه الرسالة أمر بتزيين أرض الشام، وأعلن يوم وصول السبايا عيدا. جابوا السبايا إخواني إلى الشام، ما زينت بعد، لم تزين. تدري ايش سووا بالسبايا هالأيام هاي؟ أوقفوهم على بوابة الشام 3 أيام، 3 أيام بلا غطاء بلا وقاء، تحت حرارة الشمس بأبيهم وأمهم، إلى أن زينت الشام. فأعلن يزيد بن معاوية أن يدخل السبايا في أول يوم من أيام الشام، أول يوم من أيام صفا، في أول يوم من أيام صفا. فخرج 20,000، هاي الروايات هكذا تقول، فخرج 20,000 يحملون الرايات لاستقبال ركب السبايا. زينب مع زين العابدين، وإذا تشوف جيوش مجيشة تحمل الرايات، ارتاع قلبها بأبي وأمي. قالت: هل بلدة القشرة كفر لو بيهم إسلام؟ هل بلدة القشرة كفر لابيهم إسلام؟ بس ما وصلناها علينا نشرة على عن هالبلد، بالله تخبرني يا سجاد، 70 راية استقبلتنا من هالبلاد. ظل يبكي وينحب يا ويلي والألم زاد، وقالها: يا عمة دنحبي هذي ترشى. أكو كلام للإمام زين العابدين، مدري يتحمل قلبك لو لا. بالله استعدي للمصايب يا حزين، بالله استعدي للمصايب يا حزين، وهالعسكر الجرار هاللي تنظرين، كل يا عم جاي تفر. وزينبا وسيدتا، عظم الله أجوركم يا شيعة الحسين. خرج الناس إلى بوابة حلب، تدري شنو بوابة حلب؟ هذه بوابة حلب الذي سميت بعد ذلك ببوابة الساعة. لماذا؟ لأنهم أوقفوا بنات رسول الله عندها 3 ساعات،
إذ أمر يزيد أن يجتمع الناس عند تلك البوابة لبسوا الثياب الجديدة أجركم الله، ثم أمروهم أن ينفرجوا سماطا المعذرة الشيعة، وفتحت البوابة وأدخلوا بنات رسول الله مكشفات، فصرنا النساء يتراقصون والرجال يغنون والأطفال يصفقون وبنات رسول الله ينادين وأذوا الله. سهل بن سعد الساعدي كان في الشام، وجد بأن الشام قد انقلب عاليها على سافلها. شنو صاير؟ أقبل إلى جماعة سألهم ماذا عندكم؟ قالوا عيد أعلنه الأمير هذا اليوم. قال أول أهل الشام عيد لا نعرفه؟ قالوا نظنك غريبا. قال بلى، أنا سهل بن سعد ممن صحب رسول الله وسمع حديثه. المعذرة شيعة ألم قلوبكم. قالوا يا سهل أولا تعجب أن السماء لا تنخسف، أولا تعجب أن السماء لا تنطبق على الأرض وأن الأرض لا تنخسف بأهلها؟ قلت لماذا؟ قال والآن يؤتى برأس الحسن. وحسيناه وسيداه. يقول سهل بن سعد أقبلت إلى البوابة التي أخبروا عنها، أقبلت إليها بينما أنا أنتظر كما ينتظر الناس، وإذا قد دخلت قافلة السبايا وأمامها رؤوس على رؤوس الرماح والنساء على النياق الهزل ينادين وحسين. يقول رأيت طفلة صغيرة، خل أوصف لك الطفلة، مدري قلبك يتحمل هالليلة لولا. رأيت طفلة صغيرة قد وضعت يدها على وجهه. يقول أقبلت إليها قالت يا شيخ أما تستحي تنظر إلى بنات رسول؟ قلت إني والله لا أنظر إليكن، بل إن كانت لكن حاجة فأنا بخدمتكن. قالت يا شيخ أنت من أين وإلى أين تريد؟ قلت أريد حج بيت الله، فأنا قاصد إلى الحجاز إلى المدينة. قالت يا شيخ إذا ذهبت إلى المدينة فأبلغ جدي رسول فأبلغ جدنا عنا السلام وقل له لقد رأيت بناتك سبايا. يطاف بهن من بلد إلى بلد. المعذرة الشيعة المعذرة رأى امرأة قد احتوشتها الأطفال والنساء واليتامى، أقبل إليها. أقبل سهل والناس تتراكض بالدروب، شاف الأسواق معطلة والكون مقلوب. يقولوا الراس الخارجي في وين منصوب، والكل ينادي جاو سبايا الخارجي. سلم عليها وقال يلي على المطير والله حنينك هي جا احزاني تتحملها. يخسون اهل هالبلد ما انت خارجي، جا شنك يا مسبية من بيوت المسلمي. اسمع الجواب. قالت أنا جد النبي صفوة الجبة وأبوي حيدر قاسم الجنة ومكسورة الأضلاع شمامة المختار أمي وأنا زينب وأخوتي الحسن وحسن.
عجيب أنت زينب أنت فخر المخدرات. عندي سؤال مولاتي. قالت سل يا سهل.
قال لها الحسب والنسب هلي تذكرين إن كان ونصح الخبر جدك نبي.
خذ السؤال. لكن يا زينب وين خبر ليوصفون
تركبين حسرة فوق ناقة واخوتك وين.
تريد الجواب يا ساه.
قالت لا تسألني وعاين روس لرما ذاك الخدر يا سهل عني قوى بورا وعمود خيمتنا الحسين تزلزل وطا
تحمل
بديار غربة يا سهل ضيعني يا حسين.
هذه زينب ومن قبل كانت بفنا دارها تحط الرحال أمست اليوم واليتامى عليها يا بنفسي يصدق الأنذال بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بنيه والشهداء المستشهدين بين يديه. شيخنا تفضلوا. فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين واشف مرضى المؤمنات والمؤمنين سيما المنظورين فك الأسرى والمسجونين احفظ مراجع الدين والعلماء العاملين وإلى موت العلماء الأعلام وموت المؤسسين الكرام وموت الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.